الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائك أجمعين من العالمين قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت لفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله وأسأله التوبة. عليكم السلام. ما زال الكلام في الأصل المذكور وهو أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغات. المصنف ذكر هذا الأصل وذكر الدليل عليه وذكر كيفية تطبيقه، ثم بعد ذلك قلنا وصل المقام إلى بيان موردين لا يدري الأصل فيهما. هذان الموردان، المورد الأول هو ما إذا علم بتحقق أصل النقل ولكن شك في تقدم النقل وتأخره. أصل النقل موجود محرز لا شك فيه، نقطع بحصول النقل للفظ من الألفاظ، لكن نشك هل أن اللفظ نقل في الزمان المتقدم أو نقل في الزمان المتأخر. كلفظ الصلاة مثلا، لفظ الصلاة نقطع بنقله من الدعاء، من المعنى اللغوي الدعاء، إلى العبادة الشرعية المخصوصة، العبادة المعروفة، إلى الصلاة الاصطلاحية المعروفة. لكن نشك هل أن النقل حصل في زمان النبي صلى الله عليه وآله أم أن النقل وقع في أيام الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين، في زمان الباقر والصادق. أصل النقل حاصل قطعا، أصل نقل لفظ الصلاة من الدعاء إلى العبادة المخصوصة هذا لا ريب فيه، لكن هل أن هذا النقل حصل في زمان النبي أم حصل في زمان الصادقين؟ الثمرة المترتبة على هذا الشك هو أنه في الفترة التي تقع ما بين الزمانين المشكوك حصول النقل فيهما، فيما بين زمان النبي وبين زمان الصادقين، هل يحمل اللفظ على المعنى اللغوي إذا صدر في كلمات الشارع أو يحمل على المعنى الاصطلاحي؟ إذا قلنا بأن النقل حصل في زمان النبي صلى الله عليه وآله فلا بد من حمل لفظ الصلاة في كل خطاب شرعي بعد زمان النبي على المعنى الاصطلاحي الجديد المنقول إليه. أما إذا كان النقل حصل في زمان الصادقين فلا بد من حمل لفظ الصلاة في الخطابات الشرعية في تلك الفترة على المعنى اللغوي لأن النقل لم يتحقق بعد. هذا الثمرة التي تترتب على ذلك. بالحقيقة يعني عندنا ثلاث فترات، فترة ما قبل النبي صلى الله عليه وآله لا شك ولا ريب في أن لفظ الصلاة يحمل على المعنى اللغوي لأننا نقطع بعدم حصول النقل قبل ذلك. فترة ما بعد الصادقين أيضا لا شك فيها ولا تظهر الثمرة فيها، نحمل لفظ الصلاة فيما بعد فترة الإمام الصادق، فيما بعد فترة الإمام الباقر على المعنى الاصطلاحي قطعا لتحقق النقل في تلك الفترة بلا شك. أما الفترة المحصورة بين فترة الثالثة المحصورة بين زمان النبي وبين أيام الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين، هذه هي فترة الثمرة. إذا حصل النقل في زمان النبي فيحمل اللفظ على المعنى الاصطلاحي وإلا فيحمل على المعنى اللغوي. المصنف يقول في هذا المورد فيما إذا علمنا بحصول النقل قطعا أحرزنا أصل النقل لكن شككنا في زمانه تقدما وتأخرا، في هذا المورد لا يمكن لنا أن نجري أصالة عدم النقل في زمان النبي صلى الله عليه وآله حتى نثبت أن النقل وقع في زمان الصادق، ونحمل اللفظة على المعنى اللغوي في تلك الفترة المشكوك. ما يمكن أن نجي نلاحظ زمان النبي نقول إحنا نشك في حصول النقل في هاي الفترة، أو أن النقل حصل في زمان الصادق. في زمان الصادق صلوات الله عليه النقل حاصل قطعا، إحنا نشك في حصول النقل في زمان النبي صلى الله عليه وآله، نجري أصالة عدم النقل إلى زمان الإمام الصادق. كل هاي الفترات، كل هاي قطع الزمان نجري أصالة عدم النقل، أصالة عدم النقل إلى أن نزنم ونقطع بالنقل في زمان الصادق. بعد طبعا لا يدري الأصل، لأن الأصل إنما يجري في حالة الشك، أما إذا قطعنا بالنقل حينئذ لا يجري وينقطع الأصل. يقول المصنف لا يمكن أن نجري أصالة عدم النقل في زمان النبي، هذا مورد من موارد عدم جريان تلك الأصالة. والسبب في ذلك، سبب في عدم جريان الأصل، هو أن الدليل المذكور سابقا وهو سيرة العقلاء لا يجري في المقام. سيرة العقلاء غير منعقدة في المقام على البناء على عدم النقل. ما عندنا سيرة عقلائية انعقدت في المورد على إلغاء احتمال النقل والبناء على احتمال عدم النقل، وذلك لما ذكرناه مرارا من أن بناءات العقلاء وسيرة العقلاء لا بد أن تستند إلى نكات كشف نوعية، ولا يمكن أن تكون تعبدية محضة. العقلاء يبنون على أصالة عدم النقل من دون شعور بالسبب، من دون سبب تعبدا. هذا الأمر غير موجود في سجل العقلاء، في دأب العقلاء البناء على أصولهم، في أصولهم العقلائية على نكات كشف نوعية. ولا يمكن أن يكون الأصل العقلائي، أي أصل كان، لا يمكن أن يكون تعبديا محضا. وحينئذ نجي إلى محل كلام، نقول في محل كلام نتقدم أن العقلاء إنما يبنون على احتمال عدم النقل ويلغون احتمال النقل. ليش؟ شنو السبب في ذلك؟ باعتبار أن النقل حادثة غريبة وليست على مقتضى الطبع، لا تناسب الثبات، هي حادثة غريبة وحالة استثنائية نادرة. مسألة النقل في اللغة حالة استثنائية نادرة. الأصل عدم النقل، الأصل عدم تحقق تلك الحالة النادرة، لذلك هم يستبعدون أن يحصل النقل في اللغة، لذلك يبنون على أصالة عدم اللغة. هاي النقطة التي تدعو العقلاء للبناء على أصالة عدم النقل، استبعاد حالة النقل، اعتبار حالة النقل حالة استثنائية نادرة لا تحصل، حالة استثنائية مو هي مقتضى الطبع، مقتضى الطبع عدم التغير. هذا الأساس اللي يدعو العقلاء للعمل على أصالة عدم النقل. ومن الواضح أن هذا الكلام إنما يتم فيما إذا شككنا بأصل النقل، إذا شككنا بتحقق أصل النقل تجي هاي قضية الاستبعاد، نكتة الاستبعاد لتنفي أصل النقل. أما في الحالات التي نعلم بتحقق تلك الحالة الاستثنائية قطعا، في الحالات التي نعلم بأن تلك الحالة النادرة وقعت على أي حال، بعد أي استبعاد في ذلك؟ ما يمكن أن نقول أن العقلاء يستبعدون الوقوع مع أن الوقوع حاصل قطعا. ما إلى مبرر أن يجي العقلاء يبنون على أصالة عدم النقل. إحنا فارضين في هذا موردنا أننا نقطع بحصول النقل، نعم نشك في التقدم والتأخر، أما أن نجي في هاي الحالة نستبعد حصول النقل هذا ما إلى معنى، ما إلى معنى. إحنا من ناحية نقول نقطع بحصول النقل، العقلاء يقولون لا لا هاي حالة مستبعدة لا تحصل. شنو لا تحصل؟ إحنا نقطع بحصول هذا النقل. في الحالات التي نقطع فيها بحصول النقل ونحرز حصول تلك الحالة الاستثنائية، صحيح تقولون حالة استثنائية حالة نادرة لا تتحقق، لكن احنا الآن نفترض تحققها، نشك في تقدمها وتأخرها. العقلاء حينئذ لا جزم عند العقلاء بأن الحالة حصلت في الزمان المتأخر أو في الزمان المتقدم. العقلاء من حيث هم عقلاء لا يفرقون بعد إحراز أصل النقل، لا يفرقون في وقوع تلك الحالة الاستثنائية في يوم الخميس أو في يوم الجمعة. صحيح هم يستبعدون أصل حصول حالة النقل، لكن أن النقل حصل يوم الخميس أو حصل يوم الجمعة ما عندهم مرجح. العقلاء إذا دار الأمر بين أصل الوقوع وعدمه يرجحون عدم الوقوع، أما إذا أحرزنا الوقوع ويدور الأمر بين وقوع يوم الخميس أو يوم الجمعة هم يرون أن الوقوع المجزوم به هذا على حد سواء، سواء كان يوم الجمعة أو يوم السبت. في محل كلامنا أيضا نقول كذلك، نقول إحنا إذا أحرزنا أن لفظ الصلاة نقل قطعا ولو بالنقل التعيني، نقل هذا النقل حصل، فالعقلاء بعد لا يفرقون بين أن هذا النقل حصل في زمان النبي أو حصل في زمان الصادقين، لا يفرقون العقلاء بين الزمانين. فما يمكن لك أن تجري أصالة عدم النقل بلحاظ زمان النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكلام ليس بسام، ما عندنا سيرة عقلاء بنت أو قامت على جريان أو البناء على احتمال عدم النقل في أمثال هكذا مورد الذي نحرز في تحقق تلك الحالة الاستثنائية النادرة. نعم إذا بنى، شوفوا، إذا بنى العقلاء على أصالة عدم النقل في أمثال المقام وقالوا نعم نجري أصالة عدم النقل في زمان النبي، لابد أن يكون هذا الأصل أصلا تعبديا محضا لعدم وجود نكتة كاشفة. ما عندنا نكتة كاشفة، العقلاء بحسب نكاتهم النوعية الكاشفية يشوفون ماكو فرق بين حصول النقل يوم الخميس أو يوم الجمعة. فإذا ادعي أن سيرة العقلاء قامت على إلغاء احتمال النقل في يوم الخميس وإثباته في يوم الجمعة، لابد أن يكون هذا الأصل العقلائي أصلا تعبديا محضا وهو ليس بتام، ليس هناك أصل عقلائي مبني على التعبد المحض. ما عندنا نكتة كاشفة تبرر هذا الأصل، فلو ادعي وجود هذا الأصل لابد أن يكون أصلا تعبديا محضا وهو ليس بثابت. هذا المورد الأول الذي لا تدري فيها أصالة عدم النقل. أفو سؤال. قال المصنف ولكن أصالة عدم النقل، هذا المورد الأول، ولكن أصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغيير، بأصل التغير في الذكور أو في الوضع. هذا اللي دائما نردد نقول أن كلامنا إحنا في الذكورات سواء اعتمدت على اللغة اللي يرتبط بالوضع أو اعتمدت على ذكور حالي سياقي تركيبي لا ربط له بنفسي وضع الألفاظ. يقول إذا علم بأصل التغير في الظهور أو في الوضع وشك في تأريخه، نعلم أن أصل النقل حصل لكن شك في تأريخ التغير لعدم انعقادي، ليش لا تدري أصالة عدم النقل؟ يقول لعدم انعقاد البناء العقلائي اللي أصل الدليل على هاي الأصالة هي بناء العقلاء. إحنا ما عندنا بناء عقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة، في هاي الفترة المشكوكة من زمان النبي إلى زمان الصادق، بعد زمان الصادق نقطع بحصول النقل. هاي الفترة المشكوكة لا تدري فيها أصالة عدم النقل لعدم وجود بناء عقلائي على إلغاء احتمال النقل. والسر في ذلك، السر في عدم وجود إن سيرت للعقلاء على ذلك، السر في ذلك أن البناءات العقلائية إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عامة نوعية، كما كررنا مرارا هذا، على أساس حيثيات كشف عامة نوعية، فحينما يلغى احتمال النقل عرفا وعقلائيا ليش يستند العقلاء في تبرير ذلك، في تبرير إلغاء احتمال النقل، إلى أن النقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب نظرهم، بحسب نظر العقلاء ولو خطأ، وأما حيث تثبت وأما حيث تثبت هذه الحالة عليكم السلام، في الحالات التي تثبت تلك الحالة، أي الحالة الاستثنائية، الحالة النادرة، إذا ثبتت فلا تبقى حينئذ حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها، تقدم هذه الحالة الاستثنائية. ما عندنا حيثية كشف. إذا ما عندنا حيثية كشف، تقول إذا كان هناك بناء عقلائي لابد أن يكون تعبديا محضا وهو باطل وليس بواقع. هذا المورد الأول الذي لا تدري فيه أصالة عدم النقل. المورد الثاني هو ما إذا توفرت ظروف معينة وأوضاع خاصة، حتى نبين المورد الثاني لعدم جريان أصالة عدم النقل. نقول في هذا المورد الثاني ما تجري أصالة عدم النقل. في أي مورد؟ فيما لو توفرت ظروف معينة وأوضاع خاصة. شوية خلينا نتأمل بالعبائر. يمكن أن تكون هاي الظروف الخاصة والأوضاع المعينة يمكن أن تكون سببا ومقتضيا لتغير مدلول الكلمة. إذا كانت هناك ظروف معينة وأوضاع يعيشها العقلاء يمكن أن تكون سببا ومقتضيا لتغير المدلول. في هاي الحالة لا تدري أصالة عدم النقل. كما شوفوا المثال، كما إذا شاع استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس كثيرا، شاع هذا الاستعمال، أو خلينا ويا مثال الصلاة، أو كما لو شاع استعمال لفظ الصلاة حتى نبين شنو منشأ الشيوع، كما لو شاع استعمال لفظ الصلاة في المعنى الشرعي كثيرا ما يستعمل لفظ الصلاة اللي بعده غير منقول ولا جزم بالنقل، لفظ الصلاة موضوع للدعاء، يستعمل كثيرا في العبادة المخصوصة وشاع وذاع هذا الاستعمال. ليش؟ لشدة الابتلاء بالعبادة المخصوصة، لكثرة الابتلاء بالعبادة المخصوصة بشكل يومي. الابن يسأل أبوه بابا دخل وقت الصلاة ما دخل وقت الصلاة، يصير حديث يومي 5 مرات أو 3 مرات على الأقل. فكثرة هذا الاستعمال هذا قد يكون هذا الظرف المعين والوضع الخاص، قد يكون هذا كثرة الاستعمال يمكن أن يكون سببا ومقتضيا للنقل. هذا نحتمل في حقها أن تكون سببا ومقتضيا للنقل، باعتبار بلوغ هاي الكثرة مرتبة يمكن أن تكون سببا ومنشأ لنقل اللفظ من الدعاء إلى العبادة المخصوصة. يقول المصنف في هذا المورد أيضا لا تجري أصالة عدم النقل. ما نقدر نجي نقول أن هذا لفظ الصلاة اللي شاع استعماله في العبادة المخصوصة الأصل فيه عدم النقل، طالما نشك في النقل ولم نحرز النقل نقول هذا ليس بمنقول، وذلك لعدم الجزم بانعقاد سيرة العقلاء على ذلك، على البناء على أصالة عدم النقل. عمدة الأدلة كما ذكرنا، عمدة الدليل الوحيد هو سيرة العقلاء. في خصوص هذا المورد لا جزم بوجود سيرة للعقلاء يبنون من خلالها على العمل بعدم النقل ويعتبرون احتمال عدم النقل حجة. لم تنعقد سيرة العقلاء على ذلك، وقد تقدم مرارا أن سيرة العقلاء دليل صامت لا لسان له، فلا يمكن التمسك بإطلاق السيرة. إحنا الآن نشك في انعقاد السيرة، لا جزم لنا بانعقاد السيرة، ما عندنا ألفاظ للسيرة حتى نتمسك بإطلاقها ونثبت انعقاد السيرة في هذا المورد كغيره من الموارد. ما عندنا دليل لفظي، بالدليل اللفظي إذا شككنا في شمول هذا الدليل لن نزم بشموله. هذا الدليل لحالة من الحالات، نقول إحنا نتمسك بإطلاق الدليل اللفظي لشموله لتلك الحالة المشكوكة ونثبت الحكم. هذا وين؟ هذا بالدليل اللفظي. أما بالدليل اللبي بالسيرة العقلائية هذا الكلام لا يجري، لأن السيرة ما عندها ألفاظ، ما لها لسان حتى يمكن التمسك بإطلاقه. وحينئذ لابد من الاختصار على القدر المتيقن في موارد انعقاد السيرة. شنو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن هو الشك في أصل النقل. شوفوا، الشك في أصل النقل مع عدم العلم بوجود المقتضي للنقل. في هاي الحالات، في هاي الحالات يمكن أن نتمسك بأصالة عدم النقل للجزم بانعقاد السيرة على ذلك. إذا ابتداء إحنا جينا شكينا في نقل لفظ الكرسي مثلا من معنى، من هذا المعنى المعروف إلى معنى آخر، نقول إحنا ما عندنا علم بوجود المقتضي للنقل، نشك في أصل النقل. مع عدم وجود، مع عدم العلم بوجود المقتضي للنقل، نقول إيه، انعقدت سيرة العقلاء على إلغاء احتمال النقل والبناء على احتمال عدم النقل، فيرجعون إلى أصالة عدم النقل. أما في حالتنا اللي نعلم بوجود ما يمكن أن يكون مقتضيا وسببا للنقل، ففي هاي الحالة لا جزم لنا بانعقاد السيرة. والسر في عدم وجود السيرة هو أن السيرة قائمة على أساس الاستبعاد. هذا يحل المشكلة. نقول السر في عدم انعقاد السيرة وعدم الجزم بانعقاد السيرة على الأقل هو أن سيرة العقلاء كما تقدم قائمة على أساس استبعاد حصول حالة النقل، الحالة الاستثنائية، الحالة النادرة التي تكون على خلاف الطبع، نستبعد هاي الحالة فنبني على أصالة عدم النقل. في هذا المورد، المورد الثاني، في المورد الثاني مع وجود ما يمكن أن يكون مقتضيا وسببا للنقل، بعد لا استبعاد، لا يستبعد العقلاء حصول حالة النقل مع وجود ما يمكن أن يكون مقتضيا وسببا للنقل. شنو في مثالنا؟ شنو لننسى لنسرح؟ شنو مثالنا هذا ما يمكن أن يكون سببا ومقتضيا؟ كثرة الاستعمال. إذا كثر الاستعمال، كثرة الاستعمال هذا يمكن أن يكون سببا لحصول النقل ومقتضيا لحصول النقل. بعد العقلاء لا يستبعدون حصول حالة النقل، بل بالعكس، بالعكس تماما، يكون النقل حالة قريبة ومحتملة جدا. يعني احنا نترقب في كل لحظة ان لفظ الصلاة راح ينقل الى العبادة المخصوصة، فبعد ما نستبعد، لا يستبعد العقلاء حصول هاي الحالة اللي يعبرون عنها حالة استثنائية وبعيدة ونادرة. اي حالة استثنائية وبعيدة ونادرة؟ قول هسه احنا شنو اللي صار حتى يوجب نقل لفظ الكرسي الى معنى اخر؟ هذا الكلام صحيح. اما في حالات كثرة الاستعمال وشيوع الاستعمال في المعنى الثاني، هاي بعد ما تكون حالة استثنائية، ما تكون حالة مستبعدة، بالعكس تكون حالة قريبة، حالة مترقبة في كل لحظة لحظة احنا نترقب حصول النقل واصدار مثلا مرسوم بنقل هذا اللفظ الى المعنى الجديد. بعد ما عندنا استبعاد عقلائي، ما عندنا انعقاد سيرة على هذا الاستبعاد، وبذلك لا تجري أصالة عدم النقل في هذا المورد. بعبارة أخرى، المطلب واضح بس بعبارة أخرى شوية أحتاج. إذا كان الشك في مؤثرية الموجود، إذا كان الشك في مؤثرية الموجود في النقل، فلا تجري أصالة عدم النقل. كما في موردنا هذا الثاني، في موردنا الثاني نقول عندنا كثرة استعمال قطعا، صحيح عندنا جزم بوجود كثرة الاستعمال، لكن هذا الذي نجزم بوجوده ونعلم بوجوده نشك في شنو؟ نشك في تأثيره في حصول النقل وعدم تأثيره. يعني عندنا فد شيء موجود نشك في تأثيره، هذا شو نسميه؟ نسميه شك في مؤثرية الموجود اللي كنا نعبر عنه، نقول هناك ما يمكن أن يكون مقتضيا وسببا للنقل. قطعا هناك شيء، لكن نشك في بلوغ مرتبة النقل وعدم بلوغ مرتبة النقل، نشك في مؤثرية الموجود. هذا لا تجري فيها أصالة عدم النقل بالبيان المتقدم لعدم انعقاد سيرة، وبينا ليش لم تنعقد سيرة، نقول هذا أمر مو مستبعد، بالعكس محتمل ومترقب. أما إذا كان الشك في وجود المؤثر، هذا الشق الثاني، إذا كان الشك في وجود المؤثر، يعني إحنا نشك في أصل وجود ما يؤثر وما يقتضي النقل، فحينئذ تجري الأصالة. هذا احتمال سادس لم يقترن بحصول وضع خاص وظرف معين يمكن أن يكون مؤثرا في النقل، في مثل الكرسي. في مثل الكرسي لا، يعني نشك في أصل وجود ما يمكن أن يكون مقتضيا، نشك في أصل وجود المقتضي للنقل، مش أن نحرز وجود الشيء لكن نشك في تأثيره بالنقل، نشك في أصل وجود المؤثر مو في تأثير الموجود كما في الحالة الأولى. بالحالة الثانية نقول يجري الأصل، يجري الأصل ولا إشكال فيه. إذا شككنا في أصل وجود ما يمكن أو ما يؤثر في حصول النقل كما في مثال الكرسي، تجري أصالة. ليش يحصل النقل؟ ماكو فشيء نحط إيدنا عليه نقول هذا موجود قطعا يؤثر في وجود النقل أو نحتمل تأثيره في النقل، فنجري أصالة عدم النقل. نحن نحتمل، تارة نحتمل أن يكون اللفظ منقولا من دون أن يكون هناك شيء يثير مسألة النقل، نقول تجري أصالة عدم النقل. ومرة نحتمل النقل لكن مع وجود شيء يمكن أن يكون سببا في النقل. طبعا إذا جزمنا بوجود الشيء وجزمنا بمؤثريته بعد نجزم بحصول النقل، احنا ما نريد نبين هاي الحالة، هاي حالة ثالثة ما لنا علاقة بها، هاي حالة الجزم بوجود النقل، بعد ما نتحدث عن الأصالة قطعا. لا، الحالة التي في هذا موردنا الثاني نقول نجزم بوجود الشيء لكن شنو؟ نشك في تأثيره، كما نجزم بوجود كثرة الاستعمال وشيوع الاستعمال لكن ما ندري أن هاي كثرة الاستعمال بلغت مرتبة النقل أو لا، نشك في مؤثرية الموجود، نقول لا تجري أصالة عدم الناقل. هذا المورد الثاني. أكو سؤال؟ إذا أكو سؤال أحسن أخواني حتى يصير أخذ وعطاء، يكسر الحاجز، واحد يلتحي يحكي احشو. السؤال الثاني قال: بل لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل من إشكاله. شوفوا تعبير المصنف شوية يتردد، نفس التردد هو كافي في عدم جريان الأصالة. ليش؟ لأن احنا كن نحرز الدليل اللي هو بناء العقلاء، لابد أن نجزم بوجود بناء العقلاء. مجرد التشكيك هذا كافي في عدم جريان أصالة عدم القرينة. بل لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل، هذا المورد الثاني، من إشكاله، يعني في جريان أصالة عدم النقل إشكال، الأحوط وجوبا عدم الجريان في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة. شوفوا علم بوجود ظروف، أكو ظروف قطعا لكن هاي الظروف تؤثر أو لا تؤثر يشك في ذلك، فهذا من قبيل شنو؟ من قبيل الشك في مؤثرية الموجود، موجود قطعا مثل الحاجب، مرة نشك في حاجبية الموجود، مرة نشك في وجود الحاجب. الآن قاعد نشك في شنو؟ في مؤثرية الموجود، موجود قطعا نشك في تأثيره، هذا ما يجري به أصالة عدم النقل التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة. أما إذا مو بالإمكان بالقطع، فهذا راح يصير عندنا قطعا بالنقل، هاي ما نتحدث عنه. بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة، وإنما المتيقن، المتيقن من انعقاد سيرة العقلاء اللي قلنا القدر المتيقن من سيرة العقلاء هو حالات الاحتمال الساذج. الاحتمال الساذج يعني شنو؟ يعني غير المقرون بالعلم بوجود ما يمكن أن يكون مؤثرا، وإنما المتيقن منها عقلائيا. عقلائيا يعني شنو؟ يعني بناء العقلاء. المتيقن من انعقاد سيرة العقلاء هي حالات الاحتمال الساذج للتغير والناقل. الاحتمال الساذج يعني واضح مقصوده ما لو لم نحرز ونعلم بوجود شيء نشك في تأثيره. لا، حالات الشك في وجود المؤثر، إذا شككنا في وجود المؤثر نرجع نستصحب أو نجري أصالة عدم الناقل. هذا المورد الثاني. قبل أن ننتقل إلى تفصيلات الحجية، أكو تنبيه متردد في ذكرى أذكرى تقبلون أو ما تقبلون ما أدري. هذا اللي ذكر المصنف، شوفوا المصنف، أرجع أقرأ عبارته بشكل سريع، قال: التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سببا في تغير المدلول. هذا يقول إذا علمنا بوجود ظروف معينة اجتماعية مثلا تؤثر أو يحتمل تأثيرها في وجود النقل في جريان الأصالة إشكال، هذا أقول ألا يتنافى مع ما تقدم من المصنف في بيان المظهر المتشرعي اللي إحنا سميناه، اللي قال في بيان المظهر المتشرعي، قال إحنا نشوف أن أصحاب المتأخري الأئمة، المتأخرين من الأئمة صلوات الله عليهم، أصحاب العسكريين صلوات الله عليهما، يعملون بظواهر كلمات النبي وقبل ذلك النصوص القرآنية وكلمات الأئمة المتقدمين، مع أن هاي اللي جابها، قال مع أن تلك الفترة فترة طويلة وحافلة بالمتغيرات الاجتماعية والفكرية. هذا اللي الآن يذكره ما يتنافى ويا ما تقدم منه، هناك أجرى أصالة عدم القرينة مع وجود ظروف اجتماعية وفكرية حافلة بها تلك الفترة يمكن أن تؤثر في اللغة، ومع ذلك إحنا نجري أصالة عدم النقل. وشفنا أن أصحاب الأئمة يجرون أصالة عدم النقل ويبنون على ما يستقرون من كلمات الأئمة السابقين مع أن بينهم فترة طويلة. هذا ما يتنافى ويا كلامه الآن اللي يقول في جريان أصالة عدم النقل إشكال فيما لو كانت هناك ظروف معينة وأوضاع خاصة، هذا ما يتنافى ويا ما تقدم. أكو جواب شيخ منتظر، يتنافى لو ما يتنافى؟
نقول ناخذ كون سيرة متشرعية أما ما كان سيرة عقلائية.
لا، بس هم بالتالي هم عقلاء، ليش يجرون الأصالة؟ يعني بالنتيجة ما أدري، بالنتيجة نجري الأصالة لو ما نجري الأصالة؟ إذا تقول نجري الأصالة ليش تشكل هنا؟ إذا تقول ما نجري الأصالة ليش هناك أزوها؟ هم صحيح متشرع، بالتالي هم عقلاء. أقرأ العبارة القديمة هاي حتى حرف واحد. ولا شك أيضا في أن المتشرع الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان كانت سيرتهم على العمل بأصالة عدم النقل وعلى الاستناد في أواسط هذه الفترة وأواخرها إلى ما يرون من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة، مع أنها يعني الفترة كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي هل يتغير الظهور بموجبها. نعم شيخ حسين،
موردنا في خصوص هذه اللفظة، نعلم بأن هذه اللفظة الصلاة هذه اللفظة خصوصها قد استعملت كثيرا وشاهدت بعض الظروف يعني خصوص هذه اللفظة، أما هناك ظروف مو خاصة بلفظة معينة، ظروف عامة قد قلنا قد يغفل عنها العقلاء ولا يلاحظونها باعتبار حقبة كل عمل كل إنسان
بعد شيء من الظهر يعني استطر ايش يعني قد يتغير الظهور بموجبه ناقد يعني بها الشك، وهنا علمه. فالفرق بين العلم والشك.
شنو شلون شيخنا؟ هاي قد يتغير.
قد يتغير يعني هناك.
هاي العبارة القديمة. وهنا شنو؟
وهنا علمه بالظروف. يعني هنا عندهم علم بالظروف الموجودة القرآن الحالية. وهنا
كم الظروف معلومة؟
ايش يقول قد يتغير.
لا غير قد. هنا ظروف معلومة، هنا كم الظروف معلومة؟ مو قال، هو قال فترة حافلة بالمتغيرات الفكرية.
يعني بالظروف؟
لا الظروف موجودة. هو قاعد يقول فترة حافلة. ما أدري، أنا قاعد أسأل لا تسألني. مع أنها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية.
لكن لم يجب
هذا اللي قاله شيخ حسين. شوفوا مشايخنا، هاي العبارة ما تتنافى ديك العبارة السابقة. ليش؟ الآن الكلام اللي إحنا نقوله، نرجع إلى هاي مؤثرية الموجود وموجودية المؤثر. إحنا الآن قاعد نتحدث فيما إذا علم وجود شيء يمكن أن يؤثر، يمكن أن يؤثر. أما ذيك العبارة السابقة، نقول هناك ظروف اجتماعية وفكرية مؤثرة قد على أساسها يوجد ما يكون مقتضيا للتأثير. الظروف الاجتماعية معلومة، الظروف الفكرية معلومة، لكن من قال أن هاي الظروف الاجتماعية والفكرية تسبب وجود المقتضي للتغير والتأثير؟ فهناك عندنا شك في وجود المقتضي، شك في وجود المقتضي، يعني شك في وجود المؤثر. هذا اللي قلت هاي العبارة أحتاجها حتى نحل هذا اللي قد يتطور أنه تهافت. هناك عندنا شك في وجود المؤثر. في محل كلامنا عندنا شك في مؤثرية الموجود. احنا نعلم بوجود ظروف معينة لكن نحتمل أن تكون مؤثرة في النقل. وهذا يتضح بعد أكثر بالالتفات إلى مثالنا. احنا شلون مثلنا؟ قلنا كثرة الاستعمال هو هذا الظرف، هو هذا الظرف الخاص والحالة التي نشك في تأثيرها اللي موجودة قطعا. كثرة الاستعمال، هاي كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال معلومة الوجود لكن نشك في تأثيرها في النقل وعدمه. هل أثرت في النقل أو لم تؤثر؟ هناك يقول أكو مو كثرة استعمال، أكو ظروف اجتماعية وفكرية يمكن أن تولد المقتضي. أما أن المقتضي موجود أو ليس بموجود، لا، مشكوك، مشكوك، مو معلوم الوجود. لو علمنا بوجود المقتضي وشككنا في تأثيره فلا شك في أن حالة النقل بعد ما تكون مستبعدة، ما تكون مستبعدة، تكون محتملة ومترقبة. فما عندنا بعد مبرر للعقلاء على أن يلغوا احتمال النقل. في محل كلامنا شك في مؤثرية الموجود، هناك شك في وجود المؤثر، وبذلك يرتفع هذا التهافت الذي قد يرد في هاتين العبارتين. هذا تمام الكلام في الحديث. نعم شيخ حسين، هو هذا نفس كلام شيخ حسين بس بعبارة اصطلاحية. هذا تمام الكلام في بيان الموضوع. بينا احنا اولا، المصنف بين اقسام الدلالة كمقدمة حتى يدخل، حتى يقول احنا قاعد نتحدث عن قسم من ثلاثة اقسام. ما نتحدث عن القطع ولا نتحدث عن المجمل، نتحدث عن الظاهر. وبين شنو مراده من الظاهر. بعد ان بين تصور الظاهر تصورا، دخل المصنف في بيان الدليل على الحجية واثبت من خلال الدليل حجية الظواهر. ثم اجى الى رتبة الموضوع، قال هذا الحجية حكم تثبت لموضوع، هذا الموضوع مجمل، حجية الظاهر هذا نسمع كلام مجمل. شنو المراد من الذاتي الموضوعي في التصور التصديقي احسنتم في زمان الامام، في زمان الصدور، في زمان السماع؟ بين بحمد الله تعالى واتضح ان الموضوع هو الظهور التصديقي، ويكفينا الشك بوجود القرينة المنفصلة. والموضوعي للذاتي في زمان الصدور لا في زمان السماع، وزمان السماع يكون أمارة عقلائية على ذاك، فنثبت الحجية. فرغنا من الموضوع. الآن المصنف يدخل في بحث جديد، هذا البحث هو في تفصيلات الحجية بعد أن تبين تمامية حجية الظهور في البحث الثاني، بعد أن بين الحجية. لكن سابقا احنا كنا نتحدث عن الحجية في الجملة، ما كنا نتحدث عن حجية كل ظاهر، كنا نتحدث عن الحجية في الجملة، وأثبتنا الحجية على نحو القضية المهملة، ما تعرضنا إلى موجبة جزئية أو موجبة كلية. البعض فصل بين ظاهر وظاهر، إما على أساس الشخص يفصل بين شخص وشخص فيكون الظاهر حجة بالنسبة إلى شخص وليس بحجة بالنسبة إلى شخص آخر، وإما أن يكون التفصيل في الحجية بين ظاهر وظاهر، بين ظهور وظهور. تفصيلات ذكروا تفصيلات عدة، أهم وأبرز تلك التفصيلات هي ثلاثة ذكر المصنف واحدا في الحلقة الثانية. ذكر المصنف التفصيل بين ظواهر الكتاب وظواهر غير الكتاب العزيز، وقال بحجية الثاني دون الأول. قال ظاهر الكتاب ليس بحجة، الحجة هو ظاهر الكلام الآخر، كلام المولى، كلام المولى مثلا العرفي لعبيده، هذا ظاهر حجة، ما ظاهر الكتاب العزيز ليس بحجة. المصنف تعرض لأدلة هذا الكلام، كلام بعض علماء الأخباريين رضوان الله عليهم، المصنف تعرض إلى في الحلقة الثانية، تعرض لهذا القول ولأدلة هذا القول، وبين عدم تمامية تلك الأدلة، وأن لا فرق بين الكتاب العزيز وبين غيره في باب الحجية، في حجية الظواهر. ثم المصنف في الحلقة الثالثة يتعرض إلى التفصيلين الآخرين، الكلام يقع في التفصيل الأول. التفصيل الأول هو التفصيل المعروف، تفصيل المحقق القمي رحمة الله عليه في القوانين. فالمحقق القمي فصل بين من قصد المتكلم إفهامه بالكلام وبين من لم يقصد إفهامه بالكلام، هذا التفصيل المعروف عنه اللي يقول التفصيل بين المقصود بالإفهام وبين غير المقصود بالإفهام. فقال بحجية الظاهر بالنسبة لمن قصد إفهامه، وقال بعدم الحجية بالنسبة لمن لم يقصد إفهامه. يعني احنا الآن قاعد نتكلم، إذا كان شخص بالبار الخادم الحارس يسمع هذا الكلام، هذا الكلام ليس حجة بالنسبة إليه، حجة بالنسبة للمقصودين بالإفهام. أما من لم يقصد إفهامه، هذا الشخص الحاضر قد يكون حاضر مجلس الخطاب، قد يكون جالسا فيما بيننا، في هاي أزمنتنا الحمايات كثير، المسؤول يحتوي مسؤول آخر والحماية موجود حاضر المجلس ويستمع، لكن هذا الكلام مو حجة بالنسبة له، حجة بالنسبة لمن هذا قصد إفهامه. فحتى إذا كان هذا الكلام يخدشه يعرض به مثلا، هو ما إلى أن يحتاج على المتكلم، يقول له هذا ظاهر كلامي مو حجة بالنسبة لك، إنما حجة بالنسبة لمن قصدت إفهامه بالنسبة لهذا الشخص المخاطب. هكذا فصل المحقق القمي بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. يبقى علينا أن نبين النكتة في هذا التفصيل، شنو الفرق بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه؟ لابد من إبراز نكتة تبرر هذا التفرقة، نبين نكتة تبرر التفرقة بين المقصود وغير المقصود. ثم المصنف يذكر اعتراض ويذكر التحقيق في هذا التفصيل، يجي عن الكلام. قال التفصيلات في الحجية، توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الركوع، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، التفصيل بين ظاهر الكتاب فلا يكون حجة، وبين ذكره قالوا ظاهر الكتاب مو مثل غير أنه ظاهر، مو مثل ظواهر كلام المتكلم العادي الكتاب العزيز إلى ظاهر وإلى باطن وللباطن باطن، فيمكن فما يمكن التعويل على ظواهر الكلام العزيز إلى تفسير وإلى تأويل، فهو يختلف بعض الخصوصيات توجب اختلافه عن غيره من الكلمات، فلا يكون الظاهر في الكتاب العزيز حجة. المصنف رد أدلة الأخباريين والتزم بأن لا فرق بين ظاهر الكتاب العزيز وبين ظاهر الكلام الآخر. هذا التفصيل المتقدم. يقول: ونذكر ما يلي فيما يلي اثنين من تلك الأقوال فاتتهم أبرز التفصيلات الثلاثة. القول الأول: التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره، فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه لأن احتمال القرينة، هذا يأتي عنه الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد.